بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء التاسع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع إجابة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على مسألة عرضها عليها أحد ثقات التابعين بتوجيه من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عندما سأل سعد ابن هشام ابن عامر أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ما زلنا نتطوف حول هذه الإجابة ونتدبر ما فيها من معاني، وعلمنا أن المقصد أنك إذا أردت أن ترى القرآن العظيم مطبقا تطبيقا عمليا في واقع الحياة، فانظر إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فما من أمر في القرآن إلا وقام به النبي خير قيام، وما من نهي في القرآن إلا واجتنبه النبي عليه الصلاة والسلام، وما من خبر إلا صدقه. فإذا أردت أن ترى القرآن بأوامره ونواهيه وأخباره، فانظر إلى النبي محمد. كان عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا للقرآن في واقع الحياة. من أجل ذلك بدأنا نتطوف حول هذا المعنى، فبدأنا بعبادته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان قرآنا في مقام العبادة. ذكرنا فيما مضى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعبد، وانتهينا إلى لسانه عليه الصلاة والسلام في باب التعبد. كان عليه الصلاة والسلام نطقه ذكرا، فدعنا نقف أمام نطق النبي عليه الصلاة والسلام وخصيصة هذا النطق وهي جوامع الكلم. فقد أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم أي يتكلم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، كلمات معدودة يظل الشراح والمصنفون والمؤلفون يصنفون الأسفار والمجلدات في شرح جملة من فم النبي محمد ولا يوفونها حقها أبدا. لماذا؟ لأن نبينا أوتي جوامع الكلم. وبدأنا نذكر تطبيقات على جوامع الكلم، ذكرنا تطبيقين فيما مضى. الأول حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وأشرنا إشارات لتقريب المعنى فقط، أن تحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. تحفظ الخطرات أي خطرات القلب، وادخل بقى على أعمال القلوب. تحفظ لله عز وجل اللحظات أي النظرة، وانظر إلى العين وما يعنيها وما لا يعنيها. تحفظ لله اللفظات أي منطق اللسان، وانظر بقى ما يعنيك وما لا يعنيك من أقوال وأعمال. تحفظ لله الخطوات أي سعيك بقدميك فيه ما يعنيك وما لا يعنيك. هذه كانت إشارات فقط لنرى معنى جوامع الكلم. التطبيق الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما أخبر النبي. وقفنا مع هذا الحديث بجزئياته الثلاث. الأولى: بلغوا عني ولو آية، تضمنت أربعة مفاهيم: الأول تكليف، الثاني تشريف، الثالث تخفيف، الرابع تعريف. تكليف في قول النبي: بلغوا، أمر يفيد الوجوب. عني تشريف لأنك تبلغ عن رسول الله. ولو تخفيف، آية من القرآن، حديث عن النبي. ولو يبقى ده تخفيف. آية تعريف، وقلنا الآية بتعرف بأنها علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة، وشرحنا هذا تفصيلا. انتقلنا للجزئية الثانية: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. تكلمنا عن الإسرائيليات والمقصود بها وعن أقسامه، ما يعد لنا حجة وما صح على لسان نبينا. النوع الثاني اللي نحدث به ولا نصدق ولا نكذب بشرط ألا يتعارض مع معقول أو منقول. النوع الثالث هو الباطل الموضوع الكذب الذي يتعارض مع المعقول والمنقول، وهذا يرد ويحذر منه. آخر جزئية كانت في اللقاء الماضي: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كلمنا عن الكذب على النبي والكذب للنبي، وقلنا أنه من أعظم الكبائر، وبينا فضيلة الصدق، وحذرنا من الكذب. وطبعا الكذب في شريعتنا محرم ومن الكبائر، إلا في مواطن عددها النبي في النصوص. ثلاثة مواطن: الأول في الحرب نصرة للدين وحفظا للأمة، الثاني في الإصلاح بين المتخاصمين ورفع الظلم عن المظلومين، الثالث الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، والكذب على الزوج للإصلاح من شأنه. يعني هي وحشة بتقول لها ده أنت زي القمر، لا حرج. أخلاقها صعبة قوي، ده أنت بتذكرين بأخلاق الصحابيات، لكن مش الكذب العام، لا لا لا، كذب للإصلاح من شأنها. خلاص كده، ده أنا بخرج من البيت بتوحشيني وأنا معاكي مثلا، ويمكن أنت خرجت مش عايز ترجع، أنا عارف، معلش، الله يكرمك. فدي الأنواع اللي مباحة في باب الكذب فقط، يبقى باب الإصلاح كله. في هذه الليلة يا إخوة نقف مع التطبيق الثالث من تطبيقات جوامع الكلم، حديث كلكم يحفظه. بل يحفظه الصغير قبل الكبير. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. جزاكم الله خير: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث كلكم يحفظه، أطفالنا يحفظونه، والسؤال الآن: هل تدبرناه؟ هذا هو السؤال. سأقف في هذه الليلة وقفتين في رحاب هذا الحديث لبيان مفهوم جوامع الكلم. الوقفة الأولى في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس. الوقفة الثانية مع هذه الخمس والحكمة من ترتيبها هذا الترتيب الوارد في الحديث. فأقول: وبالله التوفيق. في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يشبه هذا الدين العظيم بالبناء العظيم. بني على خمس، الله، يعني الخمس دي بمثابة الأركان فقط، إنما لسه الإسلام بناء عظيم له العلو والارتفاع. بني على خمس، يبقى الخمس إيه؟ الأسس اللي أقيم عليها البناء. وأنا عايز أقول لك حاجة مهمة: البناء تتحدد قوته من ضعفه من خلال الأسس التي أقيم عليها. نقربها شوي. الحاج عماد اشترى قطعة أرض، ربنا من عليه وخد له حتة أرض 100 متر، خلاص كده. الحاج عماد راجل على قده كده، بسيط زي حالتنا، فقال ايه؟ اعمل غرفتين وصالة على وش الارض، ونجيب عرقين خشب ونعرش، وهو دار تلمنا، ماشي كده، كلام جميل. بالفعل جاب البنا وعمل غرفتين وصالة على وش الارض، وكم عرق خشب وعرش، وتمام التمام، وعمل بقى تمام قوي، وعاش الراجل راضي ومستور وتمام التمام. ينفع بعد ما عمل كده نقول له عايزين نبني 5 6 أدوار فوق البناء ده؟ ليه؟ ايوه، مفيش اساس. ما ينفعش يبقى قوي. هو اخره كده اوضتين وصاله بتعريش، صح كده؟ الشيخ عماد بقى مش راجل على قد حالاته كده دنيويا، لا، ده راجل ملياردير. مسكني، قول يا رب.
ان شاء الله.
قول يا رب.
يا رب ان شاء الله.
هو الكلام عليه جمرك يعني، حتى كمان الكلام
ان شاء الله.
خد له قطعه ارض 500 متر وقال هعمل برج من 16 طابق، ماشي كده. وبالفعل عمل التراخيص، وراح عمل يافطه كده 20 متر على الشارع، رخصه بناء مش عارف كذا كذا كذا، عشان مش عايز مشاكل الراجل، خلاص. وجاب بقى مهندس استشاري تنفيذي ومعماري، شغلانه، اللي بيرسم واللي بيخطط واللي بيعمل، وحفر الارض 20 متر تحت. ليه؟ ما هيطلع كام؟ 16 دور. هيعمل لبشه. هيعمل ايه؟ لبشه. وعايز يعمل بدروم وجراش وشغلانه، صح؟ يبني وهو مطمن ولا لا؟ يقول له ارفع، ده انا عامل لك اسس تطلع 20 دور. بيبني وهو مطمن. ليه؟ لان الاساس ايه؟ قوي. يبقى قوه او ضعف البناء اللي يحددها الاساس. فلما سيدنا النبي يقول بني الاسلام على خمس، يشبه الاسلام بايه؟ ببناء. وهل هناك اقوى من بناء الاسلام؟ ابدا. هو أقوى الأبنية. ليه؟ لأنه له أسس قوية متينة. فين الأسس دي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ده الركن الرقيم اللي في وسط البناء اللي بيحمل البناء كله. بعد كده هناك ركن اسمه الصلاة، هناك ركن اسمه الزكاة، وهنا ركن اسمه الصوم، وهنا ركن اسمه الحج. كلام جميل، فهمنا كده. احنا لسه ما جيناش للإسلام، نحطينا بس ايه الأساس. كلام جميل. أي بناء لابد له من بوابة للدخول، ولا ينفع نعمل الأركان ونسد وخلاص هندخل من ايه؟ ينفع؟ ينفع. يبقى لازم ايه؟ بوابة يدخل منها الناس، صح؟ فما هي بوابة هذا البناء العظيم؟ قال العلماء: الأمر بالمعروف. فبالأمر بالمعروف والكلمة الطيبة ندعو الناس للدخول في هذا البناء العظيم. يبقى البوابة اللي هي ايه؟ الأمر بالمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده احنا ربنا خرجنا للناس يا إخوة، تأمرون. ادي اول، ادي البوابة عشان تدعو الناس للبناء يدخلوا، تأمرون بالمعروف. والمعروف هو ما حدده الشرع لا ما يراه العقل، فما يراه الشرع معروفا فهو المعروف، وما يراه الشرع منكرا فهو المنكر. لأن مع اختلاط المفاهيم وتغير الأحوال عند الناس يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. يبقى السبيل لمعرفة المعروف من المنكر القرآن والسنة، كتاب والسنة. عرفنا بوابة البناء ده اللي هو الأمر بالمعروف. طب يا عم الشيخ، أي بناء لابد له من نافذة؟ شباك، شبابيك، إيه وظيفتها؟ الشمس تدخل فتطهر البناء من الجراثيم الموجودة فيه والمتاعب والقلق. عشان كده يقول لك أنا عايز سكن يكون صحيا. يعني صحي؟ في مناور، في بلكونات، في شبابيك، صح؟ ده اسمه السكن الصحي. الشمس بتدخله، بتعمل الشمس بتطهر، بتنظف. عشان كده حتى الجماعة اللي بيعالجوا بالقرآن يقول لك ينبغي أن يكون التهوية في البناء جيدة، لأن غلق البناء بكسب يعني باستمرار يولد إيه؟ متاعب داخل البيت، يولد هموم وغموم ومتاعب وقلق. طبعا على طول يقول لك قافل، الشمس ما بتدخلش، فالبناء يكون كله ايه؟ ميكروبات، وكله جراثيم، وكله متاعب، وكله آفات. طب ايه نافذة الإسلام؟ قال العلماء: النهي عن المنكر. بالنهي عن المنكر بنطهر البناء من الجراثيم دي، لأن المنكر معاصي وأثام وذنوب، يبقى لازم ننهى عشان نطهر ايه؟ البناء، عشان يكون صحيا. عشان كده والله بقول دايما مساكين اهل المعصية يعيشون ضيقا وقربا وهما وغما، ولو ذاقوا لذة الطاعة لما تركوها. قال اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين، قالوا: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف مع شدة فقرهم وحاجتهم. السعادة دي الأنس بالله. قال ابن القيم وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله جل في علا. الأنس بالله. عشان كده ابن القيم كان له لفتة إيمانية عجيبة في قضية الظلم والظلمة، فقال: يعتقد المظلوم عندما يمهل الله عز وجل الظالم أنه لا عقوبة للظالمين، بل أقول لكم إن أشد العقوبات على الظالم أن حرمه الله لذة المناجاة. أنت في أعظم النعم إنك بتذكر ربك، هي دي سعادة الدنيا. والله يبقى المعاصي هم وغم ونكد وتعب. كان بعض السلف يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي ودابتي. يا إيه المقاييس العجيبة دي؟ يقول لك لما أرجع البيت أليها منكدة علي أراجع نفسي مع ربنا، لعل اليوم ما صليتش الفجر في جماعة فخرجت من الحصن، لعل اليوم نظرت نظرة مش ولا بد، لعل قلت كلمة مش طيبة، لعل فعلت فعلة خبيثة، وهكذا. فهقراه فين؟ في سوء خلق الزوجة، كانت معتدلة إيه اللي جرالها؟ اتلوت ليه؟ راجع نفسك على طول، لأن الجزاء من جنس العمل، إن أحسنت يحسن إليه، إن أسأت أنت اللي اخترت. وكمان إيه؟ وسوء خلق دباتي البهيمة، سيئات الخلق النهاردة، بس أنا عملت حاجة لأنها طائعة مسبحة لله، اتنعرت ليه كده؟ أكيد أنا عندي خلل، أكيد أنا عندي إيه؟ خلل معين. فعطول يراجعوا أنفسهم على طول. رضي الله عن محمد بن سيرين إمام الأئمة في زمانه في علم الحديث، من المحدثين الكبار. في آخر حياته ابتلي بكساد في التجارة أحوجته للدين، وجاء الفقر بعد الثراء، فكان يقول: إني أعرف سبب ما حدث لي، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة، عيرت فقيرا فابتلاني الله اليوم. اترحل الله، فاكر ذنب من 40 سنة؟ ده احنا في ساعة واحدة مش عارفين ذنوبنا قد ايه، ربنا يسلم. عنده ذنب من ايه؟ من 40 سنة. شوف اخذ به بعد ايه؟ كبر. يا رب سلم. يبقى بالنهي عن المنكر بنطهر البناء من المخالفات. اي بناء لابد له من سقف يحميه من اعتداء المعتدين وسطو اللصوص المفسدين، صحيح؟ ولا ينفع بناء من غير سقف؟ هتنام ازاي؟ شويه ريح يتعبوك، شويه مرض، شويه مطر عفوا يتعبوك، لص ينط براحته، مفيش امان. يبقى السقف بمثابه الامان ولا لا؟ طب ايه سقف الاسلام؟ قال العلماء: الجهاد في سبيل الله. فبالجهاد بنحمي البناء من اعتداء المعتدين ومكر الماكرين ومخططات المنافقين. يبقى لازم للأمة قوة تحميها من أعدائها. يبقى عرفنا كده البناء من تحته أركانه، اللي هي الأسس، البوابة، النوافذ، السقف. ادخل بقى على الطوابق بقى فوق بقى، ده لسه بقى الإسلام، ولا بني الإسلام على. يبقى الإسلام فين؟ لسه الإسلام فوق. ادخل بقى الطابق الأول بقى، نترك كده باب اسمه باب التوحيد، باب تاني اسمه شعب الإيمان. هتخش حجرة كمان اسمها بر الوالدين، حجرة كمان اسمها إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار. اطلع الطابق اللي بعده، الأمر المعروف والنهي عن المنكر خدناهم تحت، اطلع كمان من مكملات بقى النصيحة. خلاص كده، الذكر، تذكير الناس، الصدق، الأمانة، ها اطلع كمان، خد المخالفة، الكذب، خيانة، خد بقى، عدد بقى. طول ما انت طالع في البناء بتاخد الشعب كلها بقى. فهمنا يعني الإسلام؟ بنية الإسلام على 5. دي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: هل هناك حكمة من ترتيب أركان الإسلام كما جاءت في حديث النبي؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. إيه الحكمة عم الشيخ؟ تعالوا نشوف كده. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين إقام الصلاة، وبعدين إيتاء الزكاة، وبعدين صوم رمضان، وبعدين حج البيت. ده الترتيب ده عجيب يا إخوة. عارف الحكمة والسر من هذا الترتيب إيه؟ خذ عندك. أولا، أول ركن من أركان الإسلام فيه بيان للغاية والوسيلة. الغاية وإيه؟ والوسيلة. الغاية في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله. قف هنا، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لأن إله يعني معبود بحق. فأنا وأنت نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الغاية. لماذا خلقنا الله؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدي الغاية اللي أنا بقولها وأنت بتقولها في الإقرار بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عشان كده تتركب من شقين، نفي وإثبات، والإيمان كله كده نفي وإثبات. أشهد أن لا إله، أدي الشق الأول اللي بنسميه إيه؟ النفي. يعني حضرتك بتخلي قلبك من كل معبود باطل، فهناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد البشر، وأنت تقول أشهد أن لا إله، أدي التخلية. يعني أخليت القلب من كل معبود باطل. طب حل بقى، إلا ها الله، دي اسمها التحلية. عشان كده قال العلماء التوحيد تحلية بعد تخلية، لازم نخلي القلب الأول من القذرات، نطهر القلوب عشان نملأها بتوحيد علام الغيوب. أدي الغاية في الشق الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طب يا عم الشيخ كيف نحقق هذه الغاية؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله. أدي شروط قبول الأعمال بعد التوحيد. نقول لك واحد، الإخلاص لله في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة للسنة، المتابعة لرسول الله القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني حضرتك إن استطعت أن تحك جلدك بأثر عن رسول الله فافعل، اوعى تتحرك إلا بالسنة، اوعى تتكلم إلا بالسنة، اوعى تتعامل إلا بالسنة. ليه؟ لأن السنة وسيلة تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا الله رب العالمين. لأن معنى وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا يعبد الله إلا وفق هدي من؟ رسول الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لتأخذوا عني مناسككم، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما أخبر النبي رضي الله عن عبد الله بن عمر. من شدة اتباعه للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتبع النبي حتى في الأمور الجبلية. يا الأمر الجبلي يعني لا يقصد منه التشريع، بيفعله النبي طبعا وجبلة، ما هوش تشريع عشان نتبع. لكن ابن عمر من حبه لنبيه كان يتبع النبي حتى في الجبليات، الأمور التي يفعلها النبي جبلة وطبعا. هقربها شوي، نضرب أمثلة كده. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قدم على مائدته الضب. عارفين الضب؟ الضب ده حيوان موجود في الصحاري. عارف السحلية الصغيرة دي؟ بس هو سحلية كبيرة قوي كده، زي السحلية كبير كده، وطعامه حلال. جماعة اللي في الصحراء البدو يعرفوه، وله جحور كده، جحر ضب. مش نبقى اللي تتبعونا سنة من قبلكم حذو الكذة بكذة شبنا حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. ماشي؟ الضب ده اللي هو عامل إيه؟ سحلية كبيرة قوي كده، وده بيؤكل لحمه حلال. فقدم الضب على مائدة النبي، فامتنع النبي عن أكله، رفع إيديه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يجلس على مائدة النبي. وطبعا خالد عركته المعارك، حياته كلها في الصحراء في البادية في القتال والجهاد، ما فيش أكل عنده غير ده. قال: أحرام يا رسول الله؟ يعني الضب ده حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. مصلوا عليه. يعني امتنع عن أكله طبعا وجبلة مش تشريعا. يقوم خالد يعمل ايه؟ بسم الله، وراح مسك الضب أكله. رضي الله عن خالد. فكان ابن عمر من شدة حبه للنبي، وكذلك كل أصحاب النبي، كان بيتبع النبي حتى في الأمور الجبلية زي دي، كما فعل أبو طلحة الأنصاري لما علم أن النبي لا يأكل البصل والثوم، كان يعدله الطعام ويروح به للنبي وينتظر وأهله حتى يفرغ النبي من الطعام، فيأكلان من نفس موضع يد النبي تبركا بالنبي. في يوم أعد له طعاما وذهب به إلى النبي وانتظر كالعادة، رد النبي الطعام كما هو لم يأكل منه شيئا. سيدنا أبو أيوب طلع لنا مسرعا: يا رسول الله، كنا ننتظر فراغك من الطعام حتى نأكل من موضع يدك، فلماذا رددت طعامنا ولم تأكل منه؟ قال: به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. قال: أحرام؟ قال: لا لا يا جماعة، البصل مش حرام الله يرضى عليك، ولا الثوم والله حرام، لا، ولكني أناجى. جبريل بيأتيني، وجبريل ملك يتأذى من الروائح الكريهة، وريحة البصل كريه، وريحة الثوم كريه، فأنا لأكلهما. الله أكبر. أبو أيوب يقول: لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل. إيه الجمال ده؟ إيه الناس دي؟ إيه الجيل ده يا إخوة؟ جيل اتربى صح. طيب، ففهمنا عن إيه جبلي؟ يعني طبع النبي في حاجات ما بيعمل طبعا ما بيقدر. فابن عمر من حبه للنبي كان يتبع نبيه حتى في الأمور الجبلية. من ذلك في سفر من الأسفار ابن عمر يمر بالدابة في مكان معين، ينغزها كده تلف تدور، ويروح نازل من على ظهرها يقف فيبتسم ثم يركب ثم ينصرف. كل ما يسافر مع أصحابه ويمر على هذا الموضع يفعل الفعل ده، فتعجبوا طبعا، هو فقيه الصحابة، فبيسألوه: يا ابن عمر، كلما مررت لهذا الموضع فعلت كذا وكذا، ماذا قال؟ قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، وقف النبي وابتسم، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. وصلوا على النبي. دلوقتي نقول: قال رسول الله، يعني مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ النبي فعل خلاص. ده اللي قاله شيخ الإسلام يا إخوة في زمانه، زمن شيخ الإسلام، زمان نحن، كان يقول: رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يرى أو يسمع أن النبي فعل فيفعل، ولكننا اضطرينا بزمان كثر فيه القيل والقال والجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. يا ماذا لو رأى حالنا؟ يعني في جيل الصحابة ما فيش حاجة اسمها ده فرض ولا سنة أبدا، في حاجة فقط النبي فعل ولا ترك بس، ما يعرفوش اللي فرض ولا سنة. طب والسنة دي مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ طب ده مندوب ولا مستحب ولا مكروه؟ طب والكراهة دي تنزيهية ولا تحريمية؟ أبدا، ما فيش أقسام الحكم الشرعي ده عندهم. ده جه أزمنة العلماء فيما بعد تقسيما لتيسير العلم عشان يرحموا أنفسهم من الجدال. وصلت دي؟ إنما الصحابي النبي فعل يفعل، ترك يا إخوة ده كان من حبهم للنبي، إذا دخل عليه الداخل فرأى النبي ضاحكا يضحك، فإذا رأى النبي باكيا يبكي من غير ما يسأل. شاف النبي بيضحك يروح ضاحك كده، شاف النبي بيبكي يروح باكي، ما صلوا عليه. شوف التعب. عشان كده ربنا مكن لهم يا إخوة، والله والله مكن لهم بالسنة، بحب السنة واتباعها، لأن لا تنصر الأمة إلا باتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أو الله العظيم، يوم ما نبعد عن هديه لازم نتعب. فكان ابن عمر يعلمنا الاتباع ده، خدمنا عن أبيه عمر. عمر لما وقف كده أمام الحجر الأسود كما جاء في البخاري بيكلم الحجر، أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. إمتى هنقول هكذا فعل النبي؟ هو ده السؤال. عشان كده كثيرا ما أقول للشباب، الفارق بيننا وبينهم إلا من رحم ربي وعصم، أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة، إحنا بنترك لأنها سنة. من الآخر، هم يفعلون لأنها إيش؟ سنة. إحنا بنترك ليه؟ سنة. يصلي الفرض ويجري يا فلان، الأسقاط سنة يا فلان، في ركعتين سنة سنة. الله أكبر، ده الفارق يا إخوة. والله كنت بقرأ في الموافقات للشاطبي، قال جملة كده أتعبت لي فكري، قال والمندوب سياج الفريضة. يا على العلم والفقه والفهم، المندوب سياج الفريضة. يعني ايه؟ يعني السنة بمثابة السور المنيع اللي بيحفظ الفريضة من الضياع. هقوله، أذان العشاء يؤذن العشاء في الساعة 8:10 مثلا، خلاص كده الشيخ سيد يخرج من بيته الساعة 8:15. ليه يا شيخ سيد؟ عشان يحضر قبل الأذان، عشان لما المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر يردد كما يقول ويحظى بجمال السنة وأجر متابعة المؤذن في النداء، وبعدين يصلي على سيد النبي، وبعد كده يترقع براحته السنة القبلية. بالله عليكم لو فعل هكذا دائما هتفوتوا تكبيرة إحرام خلف الإمام؟ والله أبدا، والله أبدا. عشان كده لا تعجب عندما تسمع من أخبار السلف منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام. ليه؟ لأن المندوب سياج الفريضة. الشيخ سيد بقى في المثال الثاني بيقول لك بيأذنوا الساعة 8:10، جماعة دول في مسجد المصطفى بيقيموا بعد 25 دقيقة، صح؟ وكمان يخش الإمام بياخد له كمان نص ساعة، صح؟ صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ انتوا خايفين؟ مش ده الواقع ولا ايه؟ خلاص طيب براحتي بقى، انزل من بيت 8:15 براحتي، صح؟ لسه في ربع ساعة لما يقيموا. انزل الشارع يقابلني الساعة عم الشيخ سيد عندي بس فتوى اقفله وده يسلم وده يبوس وده يعمل على ما اجي المسجد الاقي الشيخ شريف بيسلم فاتتني صلاة ايه الجماعة ليه لان تهاونت في المندوبات اتهاونت في السنة صح وصلت دي هم يفعلون لانها سنة واحنا بنترك لانها فلما نفعل لانها سنه ربنا هيمكن لنا كما مكن له من الاخر من لما نحب النبي بصدق حب الاتباع ربنا هينصرنا ربنا هينصرنا يبقى الركن الاول من اركان الاسلام بيان للغايه والوسيله الغايه في قولي وقولك اشهد ان لا اله الا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله الوسيلة لتحقيق هذه الغاية أشهد أن محمدا رسول الله يبقى لازم أتبع النبي بعد ما عرفنا الغاية والوسيلة نقول لك انتظر بقى الحقوق متفاوتة صح؟ عندي حق لله وحق للمخلوق وحق للنفس صح؟ دي الحقوق أول حق حق مين؟ حق الله حق الله حق الله الحق الثاني حق المخلوقين علي بسم الله الحق الثالث حق النفس حق النفس طيب أعلى مرتبة للحقوق حق مين حق مين الله تتنمو أنا لسه ما بدأتش على فكرة أنا هبدأ الدرس الله يكرمك يبقى اعلى حق حق الله عشان كده اول ركن بعد الشهادتين اقام الصلاه لانها حق مين الله الصلاه صله بين المخلوق وخالقه دي حق الله عز وجل عشان كده كثيرا ما اقول لمن ترك الصلاه سبحان الله ما الذي بينك وبين ربك ماذا وجدت من ربك منعك من دخول بيته بل أقول بمعنى آخر ماذا فعلت ليحرمك من لذة المناجاة بين يدي لن يدخل عليه إلا ما أراد ما توحد الله ما يدخلش بيته إلا اللي أراد مش العملية فهلاوة لا 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 ده انت جيت بدعوة من دعاك الملك على لسان المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة تعال صلي ده أنت اتندى عليك ندى لك الملك على لسان المؤذن تعال صلي حي على الفلاح فلاحك هنا في الخضوع لعظمة ربك فحضرتك جيت بدعوة والتلبية منك محض فضل من ربك والله هو اللي مكن للإيمان في قلبك وحببه إلى نفسك حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان يبقى اللي اتحرم ده بره ده وقاعد بره ويمكن قاعد على القهوة قدام المسجد وسامع المؤذن وما تحركش حرمه الملك لذة المناجاة لماذا؟ لأنه أبغضه فلو أحبه لساقه إليه فتوحد الله لأن ربنا لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه فتوحد الله فالصلاة حق الله عز وجل فنبدأ بأول الحقوق منزلة وهو حق الله عز وجل قال وإقام الصلاة طيب بعد ما أديت حق الله نقول لك فيه بقى حقوق للمخلوقين حقوق لمين؟ هو ده الترتيب كده سلمان الفارسي لما دخل على أبي الدرداء ورأى أم الدرداء مبتزلة يعني لابسة ثياب كده بالية ومش مهتمة بنفسها وده كله قبل نزول الحجاب والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء ده في بداية الأمر يعني في المدينة فقال يا أختاه ما لي أراك مبتذلة قالت سل أخاك ليس له في النساء صوام بالنهار قوام بالليل. هتلبس لمين؟ طول النهار صايم وطول الليل قيام. ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص كده رضي الله عنه وارضاه. وبعدين عمرو بن العاص اشتكى للنبي لما الزوجة اشتكت لعمرو: يا إخوة في ليلة البناء قام الليل كاملا. والله عبد الله بن عمرو بن العاص ليلة البناء، ليلة الزواج، اللي أعرف خطيب لما تزوج ما خطبش الجمعة. والله شفت البلاء العريض؟ فدول يؤتمنون على ثغور الإسلام؟ والله أبدا، والله أبدا. وغيره أصل والله مش عارف، كنت حاسس ان انا تعبان شويه كده فروحت صليت ما وسبت المنبر. طيب ما شاء الله عليك. احنا مشكلتنا مشكله، عايزين نعيد مفاهيم كثيره في حياتنا. والله يا اخوه، والله يا اخوه، الدعوه دي هم، الدعوه الى الله هم، وصاحب الهم يعرف، ما هيش وظيفه ولا مهنه، دي هم. همك أنك داعية إلى الله عز وجل. داعية يعني إيه؟ يعني أنت ماشي بمنهج، أنت صاحب رسالة. صاحب إيه؟ رسالة. ربنا عافينا وإياكم. فجه أبو الدرداء كده فبيقول له إيه؟ كل. قال أنا صائم. قال كل فأنا ضيفك، كل معاي، يلا دي نافلة كل. طيب بالليل هيقوم، قال له رايح فين أبا الدرداء؟ إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل لسيدنا النبي، قال صدق سلمان: إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هو ده الإسلام يا إخوة، منهج، منهج. فبعد ما أدينا حق الله ننتقل لحق مين بقى؟ المخلوقين بقى، صح؟ المخلوقين. عشان كده بعد الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق لمين؟ للمخلوق، حق للمخلوق، حق للفقير والمحتاج وأصحاب الحاجات الثمانية المذكورون في آية إنما الصدقات على مائدة التوبة، منها الغارم اللي عنده دين، منها ابن السبيل، منها اليتيم والمسكين، منها منها من الفقير، كل الأصناف المذكورة دي والمؤلفة قلوبهم. يبقى ده حق العباد، يبقى أدينا حق الله، بعد كده أدي حق إيه؟ العباد. طيب ثلاثة، عايزين بقى حق النفس، صوم رمضان، لأن الصيام إيه؟ حق النفس، تزكية النفس. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام تقوى، تهذيب، تزكية، تنقية للنفس. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. قال التربية هي: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. الحديث يبقى الصيام إيه؟ تزكية للنفس. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه يا رسول الله؟ فإنه له وجاء. تزكية للنفس، يكبح جماح الشهوة، يضبط النفس حتى لا تقع في الحرام. فالصيام حق إيه؟ حق النفس. الله، أدينا حق الله بعد نهايتنا الغاية والوسيلة، أدينا حق العباد، أدينا حق النفس. نقول لك انتبه بقى، هناك ركن جمع الحقوق جميعا، حق الله وحق عباده وحق النفس، لذا جعله النبي آخرا وجعله في العمر مرة للمستطيع، إنه حج البيت. الله، عشان كده جه آخر حاجة. ليه؟ لأن الركن الجامع للحقوق
في حق الله وأتموا الحج والعمرة لله فمن فرض فيهن الحج أدي فريضة حق الله. اثنين في حق العباد اللي بيحج متمتعا أو قارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي واجبا ولكن يندب ويستحب يبقى ده حق العباد أن يذبح الهدي للفقراء يتوزع على فقراء العالم المسلم هذه واحدة. أثناء الحج ربما تقع في بعض المخالفات والمحظورات نقول لك عليك دم اذبح شاة لفقراء الحرم يبقى ده حق مين؟ حق العبادة هو فين حق النفس يا عم الشيخ؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مجرد إشارات سريعة وإن أردنا التفصيل لا تكفينا أعمارنا عشان نشرح بس حديث النبي بني الإسلام على خمس يا أنا بس بقول لك إشارات اسمها إشارات كده عشان نقف على مفهوم جوامع الكلم بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.